الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن قصص الأنبياء، وكنا في اللقاء السابق تحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام وذكرنا شيئا من العبر والقصص التي نستفيدها من هذه القصة، وكنا وقفنا عند قول الله جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فذكرنا شيئا من الفوائد والقصص المتعلقة بهذه الآية، فقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه الآية العظيمة تنوعت فيها الفوائد وتنوعت فيها العبر، وذلك في حديث إخوة يوسف عليه السلام وما لمسوه من تفضيل لأخيهم الصغير يوسف، وكذلك أيضا أخوه الصغير بنيامين عليهم جميعا وهم عصبة، أي كثرة، والكثرة هي سبب لمنعة الإنسان، الكثرة هي سبب لعزة الإنسان، فهم جنحوا إلى أن كثرتهم سبب ل محبة أبيهم لهم، خصوصا أنهم كانوا عصبة أي جماعة. فهذه الآية تضمنت عدة فوائد، لعلنا نذكر شيئا من هذه الفوائد. فمن جملة ما نستفيده من هذه الآية أن معيار البعد والقرب والبغض والحب ليس المنافع المادية، فهم رأوا أنهم عصبة وأن والدهم ينتفع بهم، فظنوا أن هذا المعيار المادي هو سببا لمحبة أبيهم لهم على إخوة أخيهم يوسف وبنيامين. وذلك قولهم ونحن عصبة أي نحن كثرة، وهذا حال المتعجب، فحال المتعجب أنه يفضل نفسه على غيره اعتزازا، سواء بما عنده من مال أو بما عنده من قوة، فظنوا أنهم بهذا يفضلون على أخيهم يوسف، فيدعي الأخوة أنهم أحق المحبة من يوسف لأنهم عصبة، والعصبة هي الجماعة المتعاضدة. ومن ذلك أن أغلب الناس يسيطر عليهم الوهم، فهم ظنوا في خلدهم ووهموا هذا الوهم، وجعلوا هذا الوهم يبنى عليه كيدا لأخيهم يوسف عليه السلام. ومن ذلك أيضا أن ذوي الهيئات والشأن يذكرون والأتباع يلحقون بهم، والتصريح باسم يوسف وإخفاء اسم الأخ الآخر دلالة أن القوم متغاضون من يوسف، وأما أخوه فليس بذي شأن بالنسبة ليوسف فألحقوه به إلحاقا، مع أن يوسف عليه السلام هو المقصود لكن ألحقوا معه أخاه. ومن ذلك أيضا أن ذوي المصالح قد يجتمعون على هدف مشترك ولو كان فيه خطر وضرر، فالله جل وعلا ينبه على ما في هذه القصة من الآيات والحكم والدلالات، ثم يذكر الله جل وعلا حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه، فيقولون كنا نحن أحق بهذه المحبة من هذين، إنا بانا لفي ضلال مبين، أي بتقديمه حبهما علينا. ثم اشتروا فيما بينهم وتشاوروا في قتل أخيهم يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجع منها ليخلو لهم وجه أبيهم، وتتمحض محبة يعقوب عليه السلام لهم، وأضمروا التوبة بعد ذلك، فلما تمالوا على ذلك وتوافقوا عليه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة المارة إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين هذا لا محالة، فليكن هذا الذي أقوله لكم هو أقرب حالا من قتله أو نفيه أو تغريبه، فأجمعوا رأيهم على هذا الرأي. فها هنا نتأمل هذه العبرة، وأن ذوي المصالح قد يجتمعون على هدف مشترك ولو كان فيه خطر وضرر. ومن أيضا كذلك أيضا أن القوة والكثرة تورث الغرور، فهم قالوا ونحن عصبة، وهذا سيق في مساق الاغترار بالقوة، والله جل وعلا ذم الاغترار بالكثرة كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك أيضا الاغترار الذي حصل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم في يوم حنين، قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ومما نستفيده كذلك أيضا أن من وجد من حبيبه نفرة أو جفرة أو جفوة عليه أن يتهم نفسه لا غيره، القلوب المحبة ترتبط بعضها ببعض بشوائج المحبة، فإذا تنافرت فذلك بسبب ذنب يحدثه أحدهما كما قال صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ولذلك إذا وجد المرء من أخيه جفوة أو نفرة فليتهم أولا نفسه، وهذا هو الإنصاف. وأما إخوة يوسف فاتهموا أباهم ولم يتهموا أنفسهم، وافترضوا في أبيهم أن يكون ساعيا لرضاهم، والعكس هو الحق، في أن الوالدين يسعوا لرضا أبنائهم والحصول على محبتهم للعكس. ومن كذلك أيضا أن التعصب يولد الشر والتآمر، فإنهم كادوا لأخيهم يوسف، وذلك في كلمة عصبة، فإن هذه الكلمة وردت في القرآن على سبيل الذم كما قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وفي قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. ومن ذلك أيضا أن الحسود لا يسود، فلما حسد إخوة يوسف أخاهم يوسف ما كان ذلك سببا لسيادتهم، وإنما ساد يوسف عليه السلام عليهم بما اتصف به من الإحسان، وخروا له سجدا سجود تكريم ليعلموا أن الحسود لا يسود. ومن كذلك أيضا ارتكاب أخف الضررين، وهذه قاعدة شرعية يعمل بها، فإن بعض الشر أهون من بعض، فهم تركوا قتل أخيهم يوسف فألقوه في الجب، وذلك ارتكاب لأخف الضررين، وهذا لا شك أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة. وهناك أيضا فوائد أخرى تتعلق بهذه الآية فيما يتعلق بالذنب والمعصية والتوبة منها، وهي فوائد مهمة جدا، لعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا مما يتعلق بالذنب والتوبة من الذنب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا كنت متوضئ وأكلت يقول شيئا، فيقول أردت أن أصلي، هل علي أن أتمضمض قبل الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المسلم عليه أن يتعلم من أحكام دينه ما تصح به عبادته، ولذلك يحسن بالمسلم، بل يجب عليه أن يتعلم ما لا تصح العبادة إلا به وما يبطل العبادة، فهذان جانبان مؤثران في صحة العبادة. فشرط العبادة وركنها هذا أمر واجب على الإنسان أن يتعلمه، فلا يصح من إنسان أن يأتي ويصلي في أي اتجاه شاء ويقول أن هذه أرض الله الواسعة وأينما تولوا فثم وجه الله، ويأتي ويصلي، وحجته في ذلك أنه ماذا؟ أن هذه كلها أرض الله. لا، لابد أن تتعلم من أحكام العبادة ما تصح به العبادة، وكذلك أيضا ما يبطل ويفسد العبادة، وهذه مسائل مهمة جدا على الإنسان أن يهتم بها وأن يعقلها ويفهمها حق الفهم. فإذا عرفنا ذلك وعرفنا أن المؤمن قد أتى بما تصح به العبادة، فإنه لا يبطل هذه العبادة إلا ما ورد به النص الصحيح، بمعنى أن من توضأ وضوءا صحيحا فإنه لا يبطل هذا الوضوء إلا بما هو كالشمس. فلا يأتي إنسان ويقول مثلا أنه حصل معه كذا ووضوءه أصبح باطل، لا، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن إبطال العبادة لا يصح إلا بنص توقيفي، وهذه القاعدة تهم كثيرا، خصوصا من كان مبتلا بشيء من الوساوس، أن من دخل العبادة بيقين فإنه لا يخرج من هذه العبادة إلا بيقين. وبناء على ذلك، فمن ادعى أن من أكل شيئا من الطعام وبطل وضوءه لا بد أن يأتي بالدليل على أن هذا الأكل يبطل الوضوء، ولم يقع في ذلك خلاف إلا في أكل لحم الجزور، فمن أكل لحم جزور ثم ذهب يصلي فنقول وهنا قف، فإن هناك خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة، فالحنابلة يذهبون إلى أن من أكل لحم الجزور فقد بطل وضوءه، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن من أكل لحم الجزور فإن وضوءه لا يبطل. إذن بعيدا عن هذه المسألة نأتي إلى من أكل أي شيء آخر غير لحم الجزور، فمن أكل أي شيء فإن وضوءه غير لحم الجزور فإن وضوءه صحيح، ولا يبطل وضوءه إلا بالنص الصريح، ولم يأتي خلاف إلا في هذه المسألة التي ذكرناها. وبناء على ذلك فإن من أكل شيئا غير لحم الجزور وذهب بعد ذلك يصلي فإنه لم يأتي بما يبطل وضوءه، ولكن هنا لابد أن ننبه على أمر يتعلق بماذا؟ بالصلاة، بمعنى أن من أكل شيئا وبقي شيء كثير من الطعام في فمه فذهب يصلي فأكل وهو يصلي فتلك مسألة أخرى، بمعنى ذاك قد أكل وهو يصلي، فحينئذ تبطل صلاته لأكله. ولكن كذلك أيضا من أكل شيئا وذهب يصلي قد يعلق شيء من الطعام به وهو يصلي، فهنا قد ينشغل بشيء مما علق بلسانه في الصلاة، وهذا قد يؤثر على خشوعه في الصلاة. إذن من أكل شيئا فيخرج من ذلك بأن غير لحم الجزور فإنه يذهب ويتمضمض، لماذا؟ حتى لا يقع شيء من الطعام في فمه فيشغله بذلك وهو يصلي. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر.
الله يطول عمرك، جزاك الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
الشيخ بسأل، أنا عندي في الركبة تعورني.
نعم.
بس ما بدايما، لكن يوم جيت أصلي الصبح مثلا وأنا راكع شدت علي، فقلت أي صوت.
نعم.
فهل ينتقد من صلاتي ولا بس؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عمر، تسمع إن شاء الله. حياك الله. سؤال الأخ عمر، الشيخ يقول عندي ألم في الركبة، فيقول عندما كنت في صلاة الصبح وأنا راكع يقول اشتد الألم، فيقول قلت أي يقول بصوت يعني مرتفع قليلا، فيقول هل هذا الكلام الذي قلته في الصلاة هل هو مبطل للصلاة أو يؤثر على صحة الصلاة أو ينقص من الأجر؟
الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نقوم في الصلاة، فقال تعالى وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد والتسليم. فهذه النصوص تدل على أن الكلام في الصلاة مبطل، والكلام في الصلاة ما يبطلها فيما كان تخاطبا مع الناس أو فيما بان منه حرفان له معنى، كأن يقول صح مثلا، أي يأمر من بجنبه بأن يسكت، فإن مثل هذا الكلام يبطل الصلاة. أما ما يسأل عنه الأخ السائل فإنه لا يظهر لي أنه كلام في الصلاة، إنما هو وجع، فكلمة أي ونحو ذلك أو يعني هكذا بعض الناس إذا أصابه ألم يقول هكذا، فإن هذا والله أعلم لا يظهر منه أنه كلام، وإنما هو صوت الألم الذي يتألم منه الإنسان. وصوت الألم الذي يتألم منه الإنسان لا يسلم منه إنسان اشتد به الوجع فإن مثل هذا يظهر لي والله أعلم أنه ليس من الكلام، لأن الكلام الذي يبطل الصلاة إما أن يكون كلاما ظاهرا في التخاطب، أو تكلم بكلام بان منه حرفان وكان لهذا الحرفين معنى، كان يقول صح أو يقول أسكت مثلا أو يقول لا، فمثل هذا يعد كلاما يبطل الصلاة. أما الألم ونحو ذلك من أصوات الألم فإن هذا يخرج من الإنسان لا قصدا، لا يقصده الإنسان وإنما يخرج مع شدة الألم. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما صحة حديث ومعنى يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة؟
هذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن هذه الأمة أمة الدعوة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار، ليس بمعنى أنها في النار مخلدة ولكن متوعدة بالنار، بمعنى أنها متوعدة بالنار بسبب اعتقادها أو بسبب فعلها الذي تفعله، إلا فرقة واحدة وهي التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فهناك فرق خرجت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها باقية تحت اسم الإسلام. فهناك الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وإنما مرتكب الكبيرة معرض لسخط الله سبحانه وتعالى ووعيده. فهذه الفرقة وهي الخوارج يكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر، فلو أن إنسانا قتل مثلا والقتل كبيرة من الكبائر، أو زنى وهي كبيرة من الكبائر، فإنهم يرون أن من وقع في ذلك فقد كفر وخرج عن الإسلام. فهذا هو معتقد الخوارج، أو أنهم يخرجون على الإمام المسلم ويقاتلونه بالسيف. هؤلاء هم الخوارج وهذه من عقيدتهم. فهؤلاء ما اعتقدوه ليس مخرجا لهم عن دين الإسلام، ولكنهم متوعدون بالنار، متوعدون بالنار. إذن هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن الإنسان يسعى إلى أن يتمسك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من يسرف في الماء أثناء الوضوء هل يؤثر هذا على صحة وضوئه أم يكون عاصيا فقط بإسرافه في استخدام الماء؟
الماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، جعله الله جل وعلا سببا لحياة الناس، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهذا الماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان أن يحافظ على النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتوضأ، وقد ذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث من رواية علي وعثمان رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، رووا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه على ثلاث، فكان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دائرا بين المرة والمرتين والثلاث، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث، بل إنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ويروى في الحديث ويحسنه بعض أهل العلم هل في الوضوء سرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولو كنت على نهر جار. إذن فالإنسان يجب عليه أن يقدر هذه النعمة ويعرفها حق قدرها. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد، والمد هو مقدار كف ملء اليد من الماء، وهذا ماء قليل يتوضأ منه الإنسان. وفي هذا بيان إلى أنه من السنة أن يحافظ الإنسان على الماء في وضوئه وأن لا يسرف. إذن فالإسراف في الوضوء يكون من أوجه الإسراف في الوضوء أن يكون الإكثار من الماء عند استخدام الوضوء أو الزيادة على الثلاث. الزيادة على الثلاث هي إساءة، ونص أهل العلم على كراهة الزيادة على الثلاث. لكن هل من زاد على الثلاث قد بطل وضوءه؟ لا، من زاد على الثلاث فقد فعل ما هو مكروه، وهو إساءة في الوضوء وتعد فيه. مع أن لو أتينا إلى ميزان العقل بعيدا عن الشرع لقلنا أن الزيادة على الثلاث كمال في النظافة، ولكن الشرع لا ينظر إلى هذه المسائل على هذا النحو، وإنما ينظر إلى المسألة من عدة جوانب، أن الثلاثة كافية للإنسان أن يتنظف وأن يتطهر، وكذلك أيضا الزيادة على الثلاث هدر للماء بلا فائدة، لأن الثلاثة قد تحقق الإنقاء وتحقق وصول الماء وتحقق النظافة كذلك أيضا. فلو نظرنا إلى النظافة فالثلاثة كافية في النظافة، ولو نظرنا إلى الثلاث أيضا هي كافية إلى وصول الماء إلى العضو، فإذا لا معنى في الزيادة على الثلاث. إذا قضية الزيادة على الثلاث هي من جملة المكروهات في الوضوء، وهي نوع من أنواع الإسراف في الماء، وقد تصل إلى وقوع بعض الناس في الشكوك في الوضوء، في بعض الموسوسين في الوضوء، ربما يتوضأ للعضو الواحد 6 و7 مرات ويظن أنه لم يصل إلى الإنقاء ووصول الماء إلى أعضاء الوضوء. فإذا لابد أن يغلق باب الزيادة على الثلاث اتباعا للنص وحفاظا على الماء وسدا لأبواب الشياطين، سدا لأبواب الوساوس في الوضوء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عن معنى الآية، يقول ما تفسير ومعنى قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار؟
الحمد لله، هذه الآية في سورة إبراهيم، وفيها يذكر الله جل وعلا حال المجرمين وحال الظالمين، وأن من ظلم الناس فإنه لربما فلت من العقاب في الدنيا، ولكن من فلت من عقاب الدنيا فإن هناك عقابا آخر ويوما آخر يجازي فيه الله جل وعلا الظالمين. فقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبه إذا أنظره الله وأجله أنه غافل عنه مهمل له، وإنما هذا كي يحصى عليه ظلمه وتعديه ليوم آخر وهو يوم تشخص فيه الأبصار من شدة هول يوم القيامة. فهذا المقصود بذلك ليوم تشخص فيه الأبصار أي ليوم القيامة، فمن شدة هذا اليوم تكون الأبصار شاخصة من هول هذا الموقف العظيم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 ومعنى هذه المكالمة. نعم أخ محمد فضل. نعم تفضل أخ محمد الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يسلمك، الله يحفظك، إن شاء الله نفع الله بكم الأمة وزادكم الله علما.
آمين آمين، جزاك الله خير.
سأل الشيخ، كان قابلت واحد بيصلي في المسجد، هو أعجمي، أول ما وصل المسجد صلى وكانت صلاته معظمها خطأ، فحاولت أنصحه فصعب معي التواصل معه لأنه هو قال لي إنه يدوب أنا أسلمت وكذا. أسأل الله عز وجل يهديه يا رب العالمين يثبت قلبه. بعدها سألني قال لي أنا عايز أتعلم عن الإسلام وكذا، وأنا عايز أعرف إيش أقول في الصلاة، يعني ما هي الكلمات التي أريد أن أقولها في الصلاة، فلأنه لقيت أنه صعب الكلام أصلا العربي، حتى الإنجليزي ما أتواصل معي إنجليزي، فقلت له قل الحمد لله. يعني أنا أسأل الشيخ في الموضوع وكيف
نتكلم في
أشياء خفيفة
أقدر يفهم إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال لأخ محمد بفضل الشيخ، يقول وجدت شخص أعجمي يقول في المسجد ويقول يصلي صلاة كلها أخطاء، فيقول عندما أتيت لأنصحه وجدته أنه لا يفهم العربية وأنه قد أسلم حديثا، فيريد أن يتعلم يقول عن الإسلام أكثر وعن الصلاة، بماذا تنصحونه؟
أولا، من لقي أحدا وأراد أن ينصحه فلا بد أن يعني يكون عالما بالنصيحة، فيستخدم أسلوب النصيحة بأسلوب يقبل فيه المنصوح على النصيحة. وهنا الأخ السائل قد أحسن أنه توجه إلى هذا الإنسان فأرشده إلى أنه لا يحسن الصلاة، وأرشده إلى أنه لا بد أن يتعلم، وهذا شيء طيب أن الإنسان إذا لم يعرف الحكم الشرعي فإنه يحيل المنصوح إلى الرجوع إلى العلماء، خصوصا إذا كان الخطأ ظاهرا وهنا ظهر خطأ هذا الذي يصلي. ولكن كيفية هذه الصلاة حينئذ قد لا يعرفها الناصح، ولكن يوجه المنصوح إلى أنه يراجع أهل العلم كي يتعلم كيف يصحح هذه الصلاة. فنقول أولا على من أسلم أن يتعلم من صلاته ما تصح به الصلاة، فيتعلم التكبير والتسليم ويتعلم قراءة الفاتحة، فإنه حينئذ إذا عرف التكبير في الصلاة وعرف الفاتحة وعرف تكبيرات الانتقال والسلام وأتى بها على هيئاتها فإن هذه الصلاة صلاة صحيحة، وإن لم يعرف التسبيحة ثلاثا أو لم يعرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة حينئذ تكون صحيحة، وإن لم يعرف ذلك مطلقا فتكون صلاته حينئذ تكبير وتحميد وتكبير وتسبيح وتحميد، فيقول الله أكبر ثم يعلم أن يقول سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فإذا كبر الإمام الركوع قال سبحان الله، إذا استطاع أن يعلم أن يقول سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم بحسب ما يكون سهلا عليه فإنه يقول، وإلا فتكون صلاته على هذا النحو في كل ركن من أركان الصلاة، حتى إذا وصل إلى ختامها إن عرف التسليم فذاك، وإلا سبح وحمد وانصرف من صلاته، فمن فعل ذلك حينئذ فإن صلاته صحيحة. وإن لم يعرف إلا غير التكبير فإنه يكبر في كل حال من صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان معك للمسيء صلاته، فإن كان معك قرآن فقرأه، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. إذن فمثل هذا نقول له إن استطاع أن يأتي بما يستطيع من أقوال الصلاة أتى به، وإن لم يستطع إلا التكبير، فربما بعض من يسلم لا يعرف إلا كلمة الله أكبر، وسبحان الله هذه الكلمة هي من أسهل ما يتعلم من الدين التكبير، فيقال له يقول الله أكبر في كل ركن من أركان الصلاة، فيقول الله أكبر، يكررها في قيامه، يكررها في ركوعه، يكررها في رفعه من الركوع، يكررها في سجوده، يكررها في جلسته بين السجدتين، يكررها في جلوسه الأخير، فيكبر طول صلاته ما دام أنه لا يعرف إلا التكبير. فإن تعلم التكبير والتحميد والتسبيح فإنه يأتي به على هذا النحو، فيكبر الله في قيامه استفتاحا للصلاة ثم يحمد الله، لأن الفاتحة هي الحمد، والاستفتاح يبدأ بالحمد، فيحمد الله ثم يحمد الله ثم يحمد الله، فإذا أراد أن يركع كبر وسبح الله سبح الله سبح الله، ثم بعد ذلك إلى أن يختم صلاته كلها. إذن بما يمكن أن يعني يتعلمه من لغة عربية يصلي هذا الذي لا يحسن ولا يفقه شيئا من العربية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00551-688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو تسأل تقول علي أيام من قضاء رمضان الفائت، وأيضا تبقى لي من رمضان قبل الفائت، فتقول عندما آتي لأقضي ما علي من أيام هل علي أن أحدد النية أن هذه لرمضان الفائت أو لقبل الفائت؟
من فاتها شيء من عدة رمضانات فإنها تحصي هذه الأيام وتقضيها، فإذا كان عليها 5 من رمضان السابق و5 من هذا رمضان فإن عليها 10 أيام، حينئذ تنوي 5 ثم 5، أو تنوي أنها لقضاء ما عليها من ديون، والأصل أن البدء يكون بالسابق ثم بعد ذلك اللاحق. وما يحسن التنبيه عليه أن الإنسان عليه أن يرفع مستوى حرصه على العبادة، لا يصلح للإنسان أن يفرط وأن يؤخر في عبادته، وإنما الإنسان الحريص على نجاة نفسه وحريص على إسقاط الديون التي عليه يبادر بأداء الديون التي عليه، وأن يبدأ بالديون الواجبة على الإنسان وهي حق الله جل وعلا، فهذه الحقوق يجب على الإنسان أن يؤديها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وهذا التفريط من بعض الأخوات هداهن الله لا يصلح، لا يصلح لها أن تبقى طوال 33 يوما عندها سعى في قضاء ما عليها ثم بعد ذلك تفرط. الحمد لله هناك أوقات يستطيع فيها الإنسان القضاء، من هذه الأوقات عندما يكون الإنسان في عطلة، عندما يكون الإنسان في عطلة يستطيع أن يقضي الديون التي عليه. قد يصعب على الناس أن يصوم وهو يعمل لأن في ذلك مشقة على الإنسان مع طول فترة العمل، ويحتاج كذلك أيضا وقت خلال الانتقال للوصول إلى البيت، وهذا كله قد يكون مرهقا له، يحتاج إلى أن يأكل وأن يشرب وأن ينبه نفسه بالمنبهات في أثناء العمل في أثناء القيادة. ولكن في الإجازة يستطيع الإنسان أن يقضي ما عليه، بإمكانك أن تصوم ثم تنام الوقت الذي يباح لك أن تنام فيه وتستيقظ للصلاة، ثم بعد ذلك لا يبقى لك من اليوم إلا ما هو يسير، وهذا مجزئ وكاف لإسقاط الدين الذي عليك بصحة الصيام هذا اليوم. فلو أنك صليت الفجر ونمت إلى صلاة الظهر ثم بعد ذلك استيقظت، ما بقي لك إلا سويعات ويؤذن المغرب وتبقى في البيت، ما الذي يعني يجرك إلى أن تذهب تحت الشمس وتبذل مجهود وأنت صائم وأنت في إجازة يعني؟ فالإنسان لابد أن يرفع مستوى الاهتمام بالعبادة وأن لا يفرط هذا التفريط، خصوصا أن الأوقات التي تأتي على الإنسان ويستطيع فيها الصوم متيسرة، في الإجازة، في الشتاء عندما يقصر النهار ويبرد ويطول الليل، فتكون ساعات الصيام قصيرة، 10 ساعات الصيام، لو 10 ساعات من الصيام فقط نمت منها 6 أو نمت منها 5 بقي لك 5 وبعدها تفطر. فما يعني لا ينبغي الإنسان أن يفرط هذا التفريط وأن يترك صيام هذه الأيام، حتى إذا جاء شعبان في آخر أسبوع من شعبان يقول أريد أقضي الأيام التي علي، ثم يسوي له الشيطان يقول له خلاص فات الوقت، ويأتي الشيطان حتى هذه الأيام لا يصومها، يقول له فات عليك الوقت وخلاص سيدخل رمضان، صوم رمضان وبعد رمضان اقضي الأيام. إذن لا يصلح هذا التفريط، والإنسان عليه أن يعقد العزم على أداء الديون التي عليه، ولا شك أن أعظم الديون هي الديون التي تكون في حق الله سبحانه وتعالى. ومن سلك سبيل الحرص على أداء هذه الديون الله سبحانه وتعالى ييسر له ويوفقه إلى صيام هذه الأيام التي عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول ما معنى أن الفقراء هم أكثر أهل الجنة؟
الفقراء هم أكثر أهل الجنة، معنى هذا لا أعلم أولا أن قضية الفقراء هم يعني هم أكثر أهل الجنة، ولكن الفقراء هم أسرع الناس دخولا للجنة، وذلك لأن الفقراء يكفون من سؤالين، وأما الأغنياء فيؤخرون لأن عليهم سؤالين. ما هما السؤالان اللذان يسألان عنهما الأغنياء؟ من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته؟ فهناك سؤالين ستسأل عنهم، ولا بد أن تحضر للسؤالين جوابا. من أين اكتسبت هذا المال؟ هل اكتسبته من حلال؟ هل اكتسبته من حرام؟ هل اكتسبته من شبهة؟ هل اكتسبته من 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 خالص في الطيب؟ فكل هذه الأسئلة ستسأل عنها عند دخول المال إليك. ثم بعد ذلك هناك سؤال آخر يتعلق بخروج هذا المال وفيما أنفقته، فإذا هذان سؤالان ستسألان عنهما.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: أمر بوعكة صحية، هل يجوز لي أن أصلي في المنزل؟ ويقول: إذا ذهبت إلى المسجد ويقول صليت، هل الأجر يكون مضاعفا؟
الوعكة الصحية تختلف، فقد تكون الوعكة الصحية لازمة للإنسان في بيته، لا يستطيع القيام أو القعود إلا محمولا ويصعب عليه أن يحمل إلى المسجد، فهنا تصلي في بيتك. أو كان مرض الإنسان مما يخاف عليه أن ينتقل إلى الناس، كأن يكون هذا المرض مرض معد ومؤثر على صحة الناس وحياتهم، فهنا لا يجوز الإنسان، قد لا يجوز الإنسان يذهب إلى المسجد. لماذا؟ لأنه إن ذهب إلى المسجد عرض حياة الناس للخطر، فمثل هذا يصلي في بيته. أما إذا كان الإنسان يلقى مشقة في الذهاب إلى المسجد، ولكن هذه المشقة في حدود المستطاع، فإنه حينئذ الإنسان يؤجر على هذا، أن يكون الإنسان يتحمل شيء من الألم والمشقة للذهاب إلى المسجد لكي يصلي هذه العبادة في حيث أمر الله جل وعلا في بيته. لا شك أن هنا الأجر على قدر المشقة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أي المشقة العارضة التي تأتي للإنسان في أثناء العبادة، وليس المشقة الإنسان يتكلفها الإنسان، وإنما هذه مشقة عارضة. أن تستذهب إلى المسجد في مشقة، الإنسان لو ذهب مشيا هناك مشقة، والمشقة تختلف، مشقة الأعمى الذي يذهب إلى المسجد ليست كمشقة غيره، فهو الأجر هنا على قدر النصب والتعب، وهذا من مما يذهب عن الإنسان الرياء ويذهب عن ويورث الإخلاص للإنسان، لأنه يبتغي بهذا ثواب الله سبحانه وتعالى، وكي يبعد عن نفسه النفاق. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني وذلك حتى لا يكون من ضمن المنافقين الذين يصلون في البيوت. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، لأن هذه الصلوات هي صلوات ليلية، وفي السابق ما كان يوجد لا توجد الإنارة، فلو أن المنافق تخلف ما حد لم يعرفه أحد، لأن المسجد لم يكن مسرج بالنور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا. فإذا كون الإنسان يأتي إلى مثل هذه الصلوات وفيه هذه المشقة، لا شك أنه مأجور على هذه المشقة التي يلقاها في أداء هذه العبادة، وخصوصا إذا كانت هذه المشقة لا تؤدي به إلى الإضرار، بمعنى أنه يجد الألم اليسير أو الألم، لكن الألم هذا يطاق، فيأتي ويصلي مع جماعة المسلمين ويشهد الخير معهم وينال الأجر والثواب في خطاه وذهابه إلى المسجد، وكل هذه أجور تزداد له أجرا مع وجود المشقة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أدركت الإمام في التشهد الأخير، هل لي أجر الجماعة؟ ويقول هل لي أجر الجماعة؟ يقول: وإذا وجدت جماعة أخرى سمعتهم بدأوا يصلون، هل يجوز لي أن أقول أقطع الصلاة وأدخل معهم؟
من جاء إلى الجماعة الأولى، وهي الجماعة التي يصلي فيها الإمام، فأدرك الإمام وهو في آخر صلاته، فإنه يدخل معه في الصلاة حتى ولو كان في آخر هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فمن جاء والإمام راكع، فمن جاء والإمام في التشهد الأخير أو في آخر الصلاة، وهذا الإمام هو الإمام الراتب أي إمام الجماعة الأولى، فإنه يدخل معه حينئذ. وهل يكون مدرك للجماعة؟ فكثير من أهل العلم يرون أنه مدرك للجماعة لا مدرك للصلاة، بمعنى أن الصلاة قد فاتته عليه أن يقضيها إن كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، ولكنه يكون مدركا للجماعة بإدراكه الصلاة مع الإمام. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يدرك الجماعة لكونه لم يدرك ركعة من الصلاة. والأظهر والله أعلم أن من جاء مع الإمام الراتب اللي هو الإمام الأول فإنه يدرك جماعة المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاء أن يصلي مع الجماعة، والأمر يدل على أنه يكون شاهدا لأصل هذه الصلاة وهي صلاة الجماعة، وإن لم يكن مدركا لشيء من ركعاتها. أما من جاء مع الجماعة الثانية فوجدهم في آخر الصلاة فإنه لا يصلي معهم، وإنما ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى، لأن إدراك الجماعة حينئذ يكون بإدراك الصلاة من أولها. ومثل هذه المساجد التي تتعاقب فيها الصلوات، فإنه يحسن بالإنسان أن لا يدخل معهم ما دام أنه علم أنهم قد أوشكوا على الخروج من الصلاة، فينتظر قليلا بعيدا عنهم حتى إذا فرغوا من التسليم شرعوا في جماعة أخرى. إذن يفرق بين الجماعة الأولى، لأن الشرع علق كثيرا من الأحكام على الجماعة التي مع الإمام الراتب. أما الجماعة الأخرى فإنه لو جاء وهي في آخرها فإنه ينتظر حتى يدرك الجماعة من أولها مع جماعة أخرى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.